لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فباسمكم جميعا وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك، نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان، والذي سوف يحدثنا وفقه الله عن منهج أئمة الدعوة في الخروج والتكفير. ثم نعرض أسئلتكم على فضيلته فليتفضل مشكورا مأجورا أثابه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الصلاة والسلام على عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به واتبعوه والذين آووه ونصروه، وعلى جميع من اهتدى بهم واقتدى بهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، العنوان الذي سمعتموه: منهج أئمة الدعوة في التكفير والخروج. الحقيقة أنا لم أكن على استعداد لهذا، لأن الذي بلغني أو بلغت به أن الموضوع لقاء مفتوح، ولكن لا مانع من أن نتكلم في هذا الموضوع حسب ما يسر الله سبحانه وتعالى. المراد بالمنهج الطريق، المنهج هو الطريق الذي يسار عليه، والله سبحانه وتعالى رسم لنا الطريق الذي نسير عليه والمنهج الذي ننتهجه بما أنزل من كتابه وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم بين لأمته المنهج الذي يسيرون عليه من بعده، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. هذا هو المنهج، منهج الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة، كما قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. فالمنهج هو الطريق الذي رسمه لنا ربنا في كتابه، ووضحه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وسار عليه صحابته ومن جاء بعدهم ممن نهج منهجهم وسلك طريقهم. هذا هو المنهج. وأئمة الدعوة جمع إمام، والمراد بالدعوة الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، دعوة إلى الخير وهو الإسلام والدين والسلوك الحسن. هذا منهج الدعوة، هذا المراد بالدعوة. والمراد بأئمة الدعوة، المراد بأئمة الدعوة العلماء، العلماء الذين ساروا على هذا المنهج وبينوه للناس خلفا عن سلف، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فأئمة الدعوة هم العلماء الربانيون الذين يجددون هذا الدين ويدعون إليه ويعلمونه للناس ويحذرون مما يخالفه وما يصد عنه. ويتمكن أهل أول إمام للدعوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الدعاة وقدوة الدعاة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم من بعده صلى الله عليه وسلم من سار على نهجه في هذا السبيل من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم ممن سار على منهاجهم ودعا بدعوتهم. ولا تفقد الأمة ولله الحمد، لا تفقد هؤلاء وإن كانوا يقلون ويكثرون في بعض الأزمان، لكن الأمة لا تفقد هؤلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وجاء في الحديث أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هؤلاء هم الأئمة، جمع إمام هو القدوة، الإمام هو القدوة الذي يقتدى به، ومنه الإمام في الصلاة والإمام في الولاية، فهم قدوة يقتدى بهم، ولذلك سموا بالأئمة أئمة الدعوة، فهم أئمة في الدين. ولكن خصت الدعوة لأن الدعوة هي الأساس الذي ينبني عليه الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالدعوة إلى الهدى هي السبيل وهي المنهج الصحيح، هي السبيل وهي الطريق، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا هو المنهج الصحيح، أدعو إلى الله، لا يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى حزبية أو إلى جماعة أو إلى شخص، وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى دين الله، وقصده أن ينفع الناس وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور. أدعو إلى الله، هذا فيه الإخلاص في الدعوة، وأن لا يدعو إلى غير الله سبحانه وتعالى. على بصيرة أي على علم، فلا يصلح للدعوة إلا من كان على بصيرة متسلحا بالعلم، لأجل أن يدعو الناس على علم فيما يأمر، فيما ينهى، فيما يبين، ويحتاج إلى العلم في مواقف قد يعترض عليه معترض أو يشبه مشبه، يحتاج إلى العلم الذي يرد به الشبهات العارضة أو يفهم به خصوم الدعوة. لا بد من العلم، سلح بالعلم على بصيرة، والبصيرة هي العلم. أنا ومن اتبعني، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله على بصيرة، ومن اتبعه كذلك يدعو إلى الله على بصيرة، على علم بما يدعو إليه، ويكون مخلصا لله عز وجل في دعوته. ثم نزه ربه سبحانه وتعالى عما لا يليق به من الشرك والتعطيل وغير ذلك من النقائص والعيوب، نزه ربه سبحانه عما يقوله دعاة الضلال والمشركين، ما يقوله دعاة الضلال والمشركون والمنافقون، نزه ربه عن ذلك. ثم تبرأ من المشركين فقال: وما أنا من المشركين. هذه براءة، ولا بد في المؤمن، لا بد في المؤمن أن يتبرأ من الشرك وأهله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والكفر بالطاغوت هو البراءة من الشرك وأهله. وما أنا من المشركين، فهذا منهج الدعوة، تكون خالصة لله عز وجل، أن تكون على علم وفقه أن ينزه ربه عما لا يليق به مما وصفه به الكفار والمشركون والمنافقون والملاحدة. وهذا أساس الدعوة، تنزيه الرب سبحانه بالتوحيد ولا في الشرك والتعطيل، هذا أساس الدعوة. وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما الداعية الذي يخلط ولا يميز بين مشرك وموحد، بين مؤمن ومنافق، بين مبتدع وسني، كل الناس عنده سواء، فهذا ليس على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتبرأ من المشركين. فأئمة الدعوة ساروا على هذا المنهج من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي آخرهم حينما يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهم على هذا المنهج لا يتغيرون، ولا تؤثر فيهم الأحداث والمتغيرات على امتداد الزمن، هم ثابتون صامدون على كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح، وإن كانوا يلاقون ما يلاقون من الأذى والتعب والعنت لكن يصبرون على ذلك. هؤلاء هم أئمة الدعوة، ويتمثل هذا في من جاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من الأئمة، من الصحابة تابعين وأتباع التابعين القرون المفضلة، الأئمة الأربعة والأئمة المجددون الذين يتعاقبون على هذه الأمة في كل فترة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وإخوانهم ممن قاموا بدعوة التوحيد وقاموا بتنزيه الله عما يقوله الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم من المعطلة، وقاموا ببيان الشرك الذي وقع فيه كثير من القبوريين والمتصوفة والمبتدعة الذين ينتسبون إلى الإسلام، قاموا بتجديد الدين من هذه العوالق التي يروجها دعاة الضلال في كل وقت، هم يقومون بتجديد الدين منها وتجليتها للناس. ومنهم الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي قام في آخر القرن الحادي عشر وأول الثاني عشر، أدعى إلى دين الله وإلى توحيده وعبادته، وحذر من الشرك والبدع، وجاهد في سبيل الله، وقيض الله له أنصار وأعوان من أمراء آل سعود، رحم الله ميتهم ورحم الله من بقي منهم وثبتهم على الحق. فقاموا بهذه الدعوة النبوية خير قيام، فجدد هذا الإمام، جدد الدين في هذه البلاد، وامتد تجديده في البلاد الأخرى، وجاء من بعده أبناؤه وتلاميذهم ومن جاء بعدهم لا يزالون ولله الحمد يتوارثون هذه الدعوة المباركة ويحافظون عليها ويدعون إليها ويردون على من عارضها أو اعترض سبيلها حتى تصل إلى من شاء الله من عباده. ونسأل الله أن تستمر، وأن يكثر الخير في الأمة، وأن يكثر الدعاة إلى الله والأئمة المصلحون في كل مكان. المسلمون أمة واحدة في جميع أقطار الأرض، يتعاونون ويتناصرون على الحق وعلى قمع الباطل، هكذا سبيل المؤمنين، وهذا منهج الدعوة إلى الله عز وجل، منهج السليم الواضح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن منهج الدعوة الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عند النزاع، قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه وتعالى: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فالنزاع إذا حصل بين الناس لا بد يحصل نزاع بين الناس، سنة الله في خلقه، ولكن يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم والبصيرة، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو منهم. والرد إلى الرسول هو الرد إلى شخصه في حياته، والرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فيرد النزاع وترد الأمور المهمة والحوادث المدلعمة التي تحدث ويلتمس لها الحل، ترد إلى من يملكون النظر فيها ببصيرة، إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم الذين جربوا الأمور وعندهم علم وعندهم بصيرة وعقول وتجربة، فيرد الأمر إليهم في ما أشكل من الأمور العامة، يرد إلى أولي الأمر حتى ينظروا فيه على مقتضى الكتاب والسنة. وما ترد الأمور إلى أولي الأمر وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر إلا ويوجد لها الحل الصحيح. أما إذا ردت الأمور إلى غير هذه المصادر فإن الأمر لا يزيد إلا التباسا ولا يزيد إلا غموضا ولا يزيد إلا شرا. الناس إذا أشكل عليهم شيء من الأمراض يرجعون إلى الأطباء، لأن الأطباء هم أهل النظر في الأمراض وعلاجها، ولا يدخل فيه كل أحد. وإذا أشكل عليهم شيء من أمور الدنيا رجعوا إلى أهل الفن، كل في فنه، فأولى وأجدر أن يرجع في أمور الدين وأمور العقيدة إلى أهل الحل والعقد وأهل العلم وأهل الرأي والبصيرة، حتى يوضع الأمر في نصابه ويؤخذ من مصدره. هكذا كان منهج أئمة الدعوة في كل زمان ومكان، يردون ما أشكل إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله وإلى أهل العلم والبصيرة، يصبرون في ذلك، يصبرون في حلول ناجحة، ولأن الله جل وعلا بين في كتابه كل شيء مما تحتاجه الأمة إلى قيام الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم بين في سنته، فالبيان موجود في الكتاب والسنة، والذي يستخرج الحلول من الكتاب والسنة هم العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يرجع إلى العلماء لأنهم هم أهل البصيرة وأهل الفن، يرجع إليهم كما يرجع إلى الأطباء في طبهم وإلى الصناع في صناعتهم وإلى التجار في تجارتهم، يرجع إلى العلماء لأنهم هم أهل الفن في هذا الأمر، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا هو الحل. ومن ذلك أمور التكفير، أمور التكفير والخروج. تكفير مراد به الحكم بالكفر، تكفير المراد به الكفر، الحكم بالكفر على شخص مسلم ارتكب شيئا من الأمور يحتمل أنه كفر أو أنه دون ذلك. والخروج المراد به الخروج على ولاة الأمور، متى يجوز الخروج على ولي الأمر ومتى لا يجوز. أما التكفير فإنه لا يجوز أن يحكم على مسلم بالكفر والردة عن دين الإسلام إلا إذا قام به سبب من أسباب الردة وناقض من نواقض الإسلام، وليس له عذر يعذر به، ولا يعرف هذا إلا أهل العلم. أما الطلبة وأنصاف المتعلمين أو المتعالمون فهؤلاء لا يرجع إليهم في هذا الأمر، لأنهم يزيدون الأمر شدة، فيرجع إلى أهل البصيرة وأهل العلم الذين يعرفون متى يرتد المسلم ومتى يكفر المؤمن، ويعالجون الأمر بما يقتضيه من العلاج. هذا هو أمر التكفير. ولو أن الناس رجعوا إلى العلماء الموثوقين بعلمهم ودينهم، رجعوا في هذه الأمور إلى أهل العلم وعرضوها عليهم لانضبط الأمر، ولما حصل ما حصل من الفوضى من هذا الواقع المؤلم إلى التراشق في الكلام والتكفير والتفسيق والتبديع بدون بصيرة وبدون روية. الأمور لها مصادر ولها قادة يرجع إليهم في هذا الأمر الخطير، أمر التكفير أو التفسيق أو التبديع، هذا يرد إلى أهل العلم الذين يعرفون متى يكفر ومتى يرتد المسلم عن دينه، ثم كيف يعالجونه بعد وقوع الكفر والردة منه، كيف يعالجونه. أما أن تكون الأمور فوضى، وأمور الدين وأمور العقيدة فوضى، كل يدخل فيها وكل يتكلم فيها بحسب هواه وجهله، فالأمور تزداد التباسا ويتدخل شياطين الإنس والجن بين المسلمين، وتحصل الفرقة والنفرة، وهذا ما يريده شياطين الجن والإنس للمسلمين. فالتكفير ليس بالأمر الهين، لما هو أمر خطير جدا، ولا يتولاه إلا من عنده أهلية علمية وعنده تقوى لله وعنده إنصاف، عنده إنصاف وعدل ووسطية في هذا الدين. أما إذا تركت الأمور فوضى وصار هذا الباب مفتوحا لكل ما هب ودب، من كل من يقرأ ويتهجأ في الكتب فالأمر يكون في أمر مريد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما ضل الخوارج من قبل مع دينهم وورعهم ما ضلوا واستحلوا دماء المسلمين إلا بسبب الفوضى العلمية. ظنوا أنهم علماء وأنهم يستغنون عن الصحابة وعن التابعين واحتقروا علماء المسلمين ورموهم بالمداهنة والتساهل فوقعوا فيما وقعوا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. مما لا يخفى مما جرى ومذكور في التاريخ ولا يزال يتكرر. فمتى خرجت الأمور عن نصابها في هذا الأمر الخطير وتولاها من لا يحسن حتى ولو كان قصده حسنا أو كان يحفظ المتون ويحفظ الأحاديث ويحفظ لكنه ما يفهم، المطلوب الفهم والفقه، ما يكفي حفظ النصوص وتطبيقها بدون روية، تطبيق النصوص هو الفقه. وهذا إنما يكون عند العلماء الربانيين. فلو أن الخوارج رجعوا إلى الصحابة رجعوا إلى العلماء في وقتهم، كل وقت بحسبه، لكن في أول ظهورهم لو رجعوا إلى الصحابة إلى الفقهاء إلى العلماء لما حصل منهم ما حصل من هذه الرزية والنكبة في تاريخ الإسلام. وكذلك من جاء بعدهم ممن سار في ركابهم لو أنهم يرجعون إلى العلماء وإلى أئمة الدين لما حصل ما حصل من النكسات التي تعلمونها وتعرفونها. ونسأل الله السلامة من شرها ووبالها وأن يقي الإسلام والمسلمين من عواقبها. فالأمور خطيرة جدا. لماذا تقرر الكتب في المدارس والمعاهد والكليات؟ لماذا تقرر الكتب وتدرس في المساجد؟ إلا لأجل معرفة هذا الأمر والبصيرة فيه، حتى يكون المسلم على بصيرة فيما يأتي وفيما ينق. الإنسان أول شيء ينظر في نفسه، هل هو على الصواب؟ هل هو على الجادة؟ هل عنده علم يؤهله للكلام؟ ثم إذا كان عنده علم هل يجوز له أن يتكلم في كل مناسبة وفي كل؟ ينظر الإنسان في نفسه أولا. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. لو أن الإنسان نظر في نفسه لا أحجم عن كثير من الأمور. فالتكفير أمر خطير ويرجع إلى من قاله، من قال لأخيه يا كافر يا فاسق يا عدو الله وهو ليس كذلك رجع كلامه عليه. الكلام ما يروح هدر بل يرجع إلى من قاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو يكفر نفسه ويفسق نفسه ويبدئ نفسه لأنه أطلقه على من لا يستحق هذا الشيء فرجع عليه كلامه. لو أن الإنسان يتصور هذا لعقل لسانه ولم يتكلم إلا عن بصيرة وعلم وحسب ما يقتضيه المقام. أما الخروج، الله جل وعلا يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر بطاعة ولاة أمور المسلمين، قال منكم يعني من المسلمين، ولاة أمور المسلمين، أمر بطاعة ولاة أمور المسلمين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعة ولاة أمور المسلمين من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقال اسمعوا وأطيعوا، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقال اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. فولي الأمر المسلم تجد طاعته ما لم يأمر بمعصيه. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء كان ولي أمر أو والد أو غير ذلك أو عالم من العلماء، لا يطاع بمعصية الله أيا كان. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف. ولكن ليس معنى ذلك أن ولي أمر المسلمين إذا أمر بمخالفة أو معصية أنه يخرج عليه، بل لا يطاع في هذه المعصية فقط، وتبقى طاعته في غيرها مما ليس بمعصية. هذه مسألة. مسألة الثانية، حتى وإن كان ولي الأمر عنده فسوق، عنده معاصي مخالفات ما لم يصل إلى حد الكفر، فإنه تجب طاعته، تجب طاعته بالمعروف لما في طاعة ولاة أمور المسلمين، وإن جاروا وإن ظلموا وإن عصوا، لما في ذلك من جمع الكلمة واستتباب الأمن وحقن الدماء وقوة المسلمين. أما الخروج عليه بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما فعلت الخوارج وكما تقول المعتزلة، الخروج على ولي الأمر المسلم الذي لم يصل إلى حد الكفر من أجل إزالة معصيته أو فسقه، يترتب على الخروج عليه من الأضرار أكثر مما يترتب على البقاء على طاعته مع معصيته، مع كونه عاصيا أو كونه فاسقا. هذا لا شك أنه ضرر، أنه ضرر، ولكن دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، هذه قاعدة إسلامية، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. فالإنكار، الإنكار المنكر هذا واجب، إنكار المنكر واجب ما لم يترتب عليه منكر أعظم. فالذين يخرجون على ولي الأمر بحجة أنه عاصي وأنه فاسق لأجل إزالة إمارته أو ولايته حتى يتولى رجل صالح، هذا يترتب عليه من المفاسد أكثر مما يترتب عليه من المصالح. تسفك دماء المسلمين، يختل الأمن، يتسلط العدو، يضعف المسلمون. فما دام أن ولي الأمر لم يكفر الكفر المخرج من الملة فإنه تجب طاعته، ويصبر على ما عنده من المخالفات. لكن ليس معنى ذلك أنه لا ينصح، بل يناصح، وتكون النصيحة سرا بين الناصح والمنصوح، يناصح ويبين له ويخوف بالله عز وجل ولا يسكت عنه. لأن بعض الإخوان يفهم إن عدم الخروج على ولي الأمر إن معناه عدم النصيحة، لا، تلزم الطاعة ولا بد من النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فيناصح ولي الأمر، وما زال العلماء يصحون ولاة الأمور، لكن لا يظهرون هذا للناس، وإنما يكون بينهم وبين ولاة الأمور بطريقة سرية، لأن الإشهار والتشهير على رؤوس المنابر وفي التسجيلات وفي المجالس، تشهير بمخالفات ولاة الأمور، هذا يترتب عليه الخروج عليهم. الخوارج ما خرجوا إلا بهذه الطريقة، لما صاروا يشهرون بالولاة ويتخذون من مخالفاتهم وسيلة إلى الخروج عليهم، وكانوا يتحدثون بهذا فيما بينهم وفي مجالسهم، ترتب على هذا شق عصا الطاعة والخروج، وتبغيض ولي الأمر عند الناس وتبغيض الناس عند ولي الأمر، هذا الذي يحصل من التشهير. لا يجوز لك أن تشهر بعادي من الناس، مسلم من الناس ما يجوز لك تشهر فيه ولا تتكلم فيه بالمجالس، وإن كان عنده معاصي أنك تنصحه فيما بينك وبينه، أما أنك تجلس في مجلس فلان سوى كذا هذا ما يجوز في أحد الناس، فكيف بولاة أمور المسلمين؟ فيجب التنبه لهذا الأمر، والخروج عن طاعة ولي الأمر كبيرة مهلكة، فمن خرج عن الجماعة ومات فميتته جاهلية، يموت على الجاهلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يجوز للإنسان أنه بدافع من غيرته أو يتخذ من الأخطاء التي لا تصل إلى حد الكفر، يتخذ منها وسيلة لإسقاط هيبة ولاة أمور المسلمين والحث على الخروج عليهم، لأن هذا هو الذي شوه التاريخ، وهذا هو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، من الصبر على ولاة الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا وإن حصل منهم مخالفات ما لم تصل إلى حد الكفر البواح. ومن هو الذي يحكم بالكفر البواح؟ هم العلماء، لأن فيه ناس الآن من المتعالمين يحكمون بأشياء لأنها من الكفر البواح، يكفرون ولي الأمر بأمور لا تصل إلى حد الكفر، وإنما هي معاصي مخالفات، يكفرون ولي الأمر كما أنهم يكفرون المسلمين وأحد الناس، لكن تكفير ولي الأمر أشد، لأن ضرر تكفير ولي الأمر يرجع على المسلمين عموما، أما تكفير أحد الناس فإنما يرجع ضرره على الأفراد، لكن تكفير ولي الأمر المسلم هذا يعم ضرره على المسلمين. والمطلوب جمع الكلمة، توحيد الصف، وإصلاح الخلل، والتناصح، هذا هو المطلوب الواجب على طلبة العلم، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يضعوا الأمور في مواضعها اللائقة بها، وأن لا يتدخلوا في أمور ليست من صلاحياتهم وليسوا مؤهلين لها. وإذا كان عندهم غيره وحماس، فنحن نفرح بغيرتهم وحماسهم ودينهم، نفرح بهذا، ولكن عليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم وأهل البصيرة، وأن لا يبطوا بأمر من دون أهل العلم وأهل البصيرة الذين يريدون الأمور ويصدرونها عن حكمة وعن علم، هم مربوطون بالعلماء، مربوطون بعلمائهم، فالعلماء هم ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء يحملون علم الأنبياء وينشرونه في الناس، فهم المرجع للأمة بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله أمر مطلوب، لكن ما كل يحسن الرجوع، ما كل يحسن الرجوع، ما يحسن الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله إلا أهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هذا هو المطلوب. ويمكن أني أطلت وما قصدت الإطالة، ويمكن الأسئلة كثيرة، فنترك بقية الوقت لما يتيسر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قال في ميزان حسناته. الأسئلة كثيرة ونستأذن فضيلته في عرض بعضها عليه. هذا سائل أورد سؤاله عبر الشبكة يقول: هناك من يزعم أن علماء الدعوة يهتمون بتصحيح العقيدة على وفق مصنفات الشيخ، وليس لهم عناية بدراسة الحديث ومعرفة صحيحه من ضعيفه، وليس لهم عناية بمعرفة الأصول والقواعد الفقهية والفقه والخلاف والتوسع في ذلك، وليس لهم عناية بعلوم الأخرى، فما هو الحق في ذلك؟ وضحوا لنا عفى الله عنكم.
هذا كله كذب وافتراء، كل يعرف أن هذا كذب. فعلماء الدعوة والحمد لله لا يتصدرون للدعوة إلا إذا عرفوا كيف يدعون إلى الله، يدرسون الحديث، يدرسون التفسير، يدرسون الفقه، يدرسون اللغة العربية، يدرسون أصول الفقه ومصطلح الحديث، يدرسون هذه العلوم ويهتمون بها، لا يدرسونها على أنفسهم ويتعلمون كما يحصل الآن، وإنما يأخذونها عن العلماء، يأخذونها عن العلماء ويتحملونها عن العلماء، فهم لا يدخلون في هذا الأمر إلا بعد أن يكونوا مؤهلين لهذا الأمر. ولذلك كتب الله لدعوتهم النجاح والحمد لله، في حين أن هؤلاء المتعالمين يدعون العلم يلمزون الناس لأن ما عندهم علم وأنهم ناقص علوم، لم يظهر لدعوتهم أثر، وإنما ظهر في دعوتهم الفشل والتفرقة، هذا الذي حصل منهم. أما علماء الدعوة وأئمة الدعوة فكتب الله لدعوتهم النجاح والقبول ولله الحمد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وبارك لكم في علمكم وأحسن عملكم: إننا في هذه البلاد نعيش ولله الحمد في ظل هذه الدعوة السلفية المباركة، ولم يكن عندنا انقسامات وجماعات إلى وقت قريب، والبلاد من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها لا يختلفون على علمائهم ولا على أمرائهم ويحبون هذه الدعوة المباركة، فما سر هذا الاختلاف الذي نراه اليوم بين شبابنا؟ حتى سمعنا من بعض شبابنا بل من بعض دعاتنا من يطعن في دعوتنا وفي علمائنا ويهيج على ولاة الأمر، فما رأي فضيلتكم؟
هذا فيما أظن ويظهر لي له سببان: السبب الأول التعالم والاستغناء عن العلماء، لأن كثيرا من هؤلاء الشباب اكتفوا بمطالعة الكتب من غير معرفة لمضموناتها، اكتفوا بالمطالعة واكتفوا بالجلوس بعضهم مع بعض، تعالم بعضهم من بعض فقط، وتركوا العلماء وجهدوا فيهم وجهلوه فحرموا من العلم. أنت إذا احتقرت العالم فإنك تحرم من علمه، فكيف بمن يحتقر العلماء كلهم؟ هل يحرم من العلم نهائيا؟ هذه ناحية. الناحية الثانية بحكم تقارب البلدان ووسائل الإعلام التي يبث فيها كل شر وكل فتنة، وكل دعاية أثرت في عقول كثير من الشباب. الأمر الثالث دعاة السوء الذين يتخللون في مجتمعنا ويأتون من هنا وهناك يحملون أفكارا هدامة وينشرونها بين شبابنا. هذه الأسباب الثلاثة في نظري هي التي سببت انعزال هؤلاء وادعائهم أنهم على علم وأن غيرهم جهال ولا يعرفون شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخنا نحبكم في الله، السؤال هو ما حكم مسألة العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك، ومتى يعذر الإنسان بالجهل؟ أفتونا مأجورين.
الذي يعذر بالجهل هو الذي لم يبلغه القرآن، لم يبلغه شيء عن الإسلام، يعيش منقطعا ولم تصل إليه الدعوة ولا سمع القرآن. أما الذي يسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع كلام أهل العلم هذا ليس بجاهل. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن وهو يفهم العربية، والقرآن فيه النهي عن الشرك والنهي عن الكفر بالله عز وجل، وفيه الأمر بالتوحيد، بلغته الدعوة وليس له عذر. نعود ونجمل الجواب فنقول: الجهل الذي لا يمكن زواله لأنه يعيش منقطعا ولا عند أحد يبين له هذا يعذر. أما الجهل الذي يمكن زواله لكونه يعيش عند العلماء وبين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث هذا لا يعذر بالجهل، لأنه هو المتساهل وهو المفرط والمضيع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الخلاف الحقيقي بين أهل السنة والمعتزلة في مسألة واحدة فقط، وهل أنتم قلتم بذلك، وما هي هذه المسألة؟
نعم.
يقول: هل الخلاف الحقيقي بين أهل السنة والمعتزلة في مسألة واحدة فقط، وهل أنتم قلتم بذلك؟
خلاف بين أهل السنة والمعتزلة في مسائل كثيرة، أهمها التلقي. المعتزلة لا يتلقون عقيدتهم من الكتاب والسنة، وإنما يتلقونها من علم الكلام، قواعد المنطق والجدل، ولا يستدلون بالآيات ولا بالأحاديث، وإنما يستدلون بالقواعد المنطقية وعلم الكلام. وأهل السنة يأخذون عقيدتهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف الصالح. أهل السنة يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته على ما يليق بالله ويثبتونها. المعتزلة ينفونها، ينفون الأسماء والصفات عن الله جل وعلا ويعطلونه من أسمائه وصفاته. أهل السنة يثبتون القضاء والقدر الذي هو ركن من أركان الإسلام، من أركان الإيمان. القضاء، الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة. المعتزلة لا يؤمنون بالقضاء والقدر، ينفون القضاء والقدر ويقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، ولم يقدر عليه الله الإيمان ولا الكفر ولا الأفعال، وإنما هو مستقل بنفسه. كيف يجتمع المعتزلة مع أهل السنة على هذه المخالفات الكبيرة؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول الأئمة: ولا نكفر أحدا من المسلمين بذنب ما لم يستحله؟ وهل الاستحلال يكون بالفعل أم بالقول؟
المقصود بالذنب الذي دون الكفر والشرك، الذنب الذي دون الكفر ودون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، هذه معاصي كبائر من كبائر الذنوب، لكن لا يحكمون على المسلم إذا ارتكبها بالخروج من الملة حتى يستحل. فإذا قال الربا حلال أو الخمر حلال أو الزنا حلال فإنه يحكم عليه بالكفر لأنه استحل ما حرم الله. أما إذا فعلها وهو يعتقد أنها حرام لكن غلبته شهوته وزين له الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء ووقع فيها لا عن استحلال وإنما عن شهوة وهوى فهذا فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ البعض يهونون من شأن الخروج على الحكام مستدلين بما جرى في وقت الحجاج والذين خرجوا على رأسهم سعيد بن جبير رحمه الله مع الحجاج حين خرجوا عليه فبما يجاب عن ذلك يفتون مأجورين.
هذا كلام لا أصل له ولا خطام ولا زمام. المسلمين ما زالوا ملازمين للسمع والطاعة وإن حصل في بعض الفترات شيء من النزاعات لكن جمهور المسلمين يلتزمون السمع والطاعة وإن حصل من بعضهم نزاعات أو نزغات فإنهم ينكرون عليه ويجاهدونه. وإسناد الخروج إلى سعيد بن جبير رحمه الله من أئمة التابعين هذا كذب عليه وافتراء عليه. من الذي يثبت أن سعيد بن جبير أنه على مذهب الخوارج وأنه خرج على ولي الأمر؟ لكن هؤلاء يقولون بألسنتهم ما لا يتثبتون منه ولا يعقلونه ويرمون أئمة التابعين بهذه الجرائم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما رأيكم في قناة المجد الإسلامية؟
والله أنا ما أعرف القنوات وأنا ما أحكم على شيء لا أعرفه. نعم.
هذا سائل يقول هل الخوارج كفار أم لا وجزاكم الله خيرا؟
اختلف العلماء في الخوارج هل هم كفار أو ليسوا كفارا. الجمهور على أنه ليسوا كفارا لأنهم أخطأوا يقصدون الحق لكنهم أخطأوا وهم من أشد الناس عبادة وخوفا من الله عز وجل لكنهم اجتهدوا فأخطأوا فيعتبر فعلهم هذا من الفسق الاعتقادي ولا يحكمون عليهم بالكفر. ولما سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخوارج مع أنه يقاتلهم قالوا أكفار هم يا أمير المؤمنين؟ قال من الكفر فروا. يعني اللي حملهم على هذا هو خوفهم من الكفر. اللي حملهم على القتال وعلى هو خوفهم من الكفر وظنوا ما ليس كفرا كفر من شدة خوفهم من الكفر فعذروهم بالجهل ولم يكفروهم. وهناك من العلماء من يحكم بكفرهم لظاهر الأحاديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل يوجد بعض الشباب يتهمون الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين بأنهم من مرجئة العصر وأنهم من أضل الأمة فما نصيحتكم لهؤلاء؟
على كل حال لما هو غريب اللي ما يوافقهم على هواهم يحكمون عليه بالإرجاء أو بغيره من المذاهب. حكموا على ابن باز وعلى ابن عثيمين بالإرجاء لأنهم لم يخرجوا على ولي الأمر ولم يكفروا المسلمين وهم يريدون منهم ذلك لكن لما عجزوا عنهم حكموا عليهم بالإرجاء. هذا كلام بالهوى والعياذ بالله واتهام لهؤلاء الإمامين بما ليس فيهم. ما عرفنا عنهم من الخير والاستقامة والاعتدال والحث على لزوم الكتاب والسنة ومنهج السلف. هذا اللي تعلمناه منهم وعرفناه منهم رحمهم الله. نعم. لكن لما لم يوافقوا هؤلاء على نزعاتهم ونزغاتهم رموهم بالإرجاء. نعم. لأن الذي لا يكفر المسلمين مرجي عندهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في هذا القول، وهو أن أحدهم يقول في قيادة المرأة إنها لا توجد هذه القضية والتحريمها في سورة الأنفال حتى لا نطرح النقاش فيها، والثاني يطالب بالتآخي مع الشيعة وفتح مدارس خاصة بهم، والثالث يتهم كتب أئمة الدعوة ومنها الدرة السنية بأنها سبب واقع في التكفير. هذا والله
هذا كل هذا يان لا نشتغل به، كل هذا يان لا نضيع الوقت في الكلام هذا. والقرآن والسنة ينزل آية بأن المرأة ما تقود السيارة، هل القرآن نزل في بيان كل شيء أو أن القرآن جاء بقواعد عامة وضوابط عامة ونصوص عامة يستنبط منها الأحكام الشرعية، ومنها قيادة المرأة للسيارة. قيادة المرأة للسيارة ماذا يلزم عليها؟ يلزم عليها محاذير، ما بالكلام في أنها تمسك نقود السيارة وتحركها، هذا تحريك آلة، لكن ما يلزم عليها من أنها ستكشف وجهها أمام الرجال، ستخالط الرجال، ستراجع في المرور إذا حصل لها مراجعة، ستتعطل سيارتها في البر وهي امرأة ضعيفة، فيلزم على القيادة محاذير شرعية ما تليق بالمرأة. هذا سبب منع المرأة من قيادة السيارة، ما يلزم عليها من المحاذير. أيضا المرأة عليها قوامة للرجل، فإذا قادت السيارة ما يملكها الرجل، شغل السيارة تروح اللي هي تبي، سافر مع مفتاحه ومع رخصة القيادة تروح اللي هي تبي، يصير وليها ما يسيطر عليها ولا يملكها. هذا من مفاسد قيادة المرأة للسيارة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: قال أحدهم في كتاب له أن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب توافق عقيدة السلف في الجملة، فهذا الكلام صحيح؟
الحمد لله أنه اعترف أنه توافق عقيدة السلف في الجملة، انطالبه بالأشياء التي لم يوافق فيها الشيخ من التفاصيل، انطالبه بهذا، يكفينا أنه اعترف لأنه توافق عقيدة السلف في الجملة، ونحن نطالبه بالتفاصيل التي لم يوافق فيها السلف، وإلا فهو كذاب. نعم.
السلام عليكم. يقول: هل يقال بمن قام بالتفجيرات في هذه البلاد أنهم من الخوارج؟
على كل حال هذا إفساد في الأرض، هذا إفساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسل واعتداء على الدماء البريئة وترويع للمسلمين، فهو من أشد أفعال الخوارج. الخوارج ما فعلوا مثل هذا، الخوارج يبرزون في المعارك ويقاتلون، أما هؤلاء يقدرون يجون الناس وهم نائمين وآمنين وينسفون المنازل بما فيها، هذا فعل الخوارج؟ لا، هذا أشبه شيء بفعل القرامطة، أشبه شيء بفعل القرامطة. أما الخوارج فهم يتنزهون عن هذا الغدر وهذه الخيانة، ما فعل هذا الخوارج. نعم.
أحسن الله إليكم. هناك من طلاب العلم من يزعم أنه على منهج أئمة الدعوة ويقرأ رسائلهم ومؤلفاتهم ويفهمها فهما خاطئا من حيث الاستدلال والواقع، ويبني على ذلك أحكام وتصرفات ينسبها لأئمة الدعوة دون الرجوع إلى أهل العلم الراسخين الذين يفقهون كلام الأئمة ويجمعون أطرافه، فهل من كلمة توجيهية لبيان خطورة هذا المسلك على أولئك أنفسهم وعلى المتلقي عنهم؟
هذا بيناه أثناء الكلمة، قلنا ما يجوز لطالب العلم المبتدي أو المتعالم أنه يتكلم في مسائل خطيرة وما يفهمها، عليه أن يراجع أهل العلم، عليه أن يتعلم أولا، وإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم ولا يتسرع في هذه الأمور، هذه نتيجة التعالم. دعوة العلم واحتقار العلماء هي التي أوصلتهم إلى هذا المنعطف الخطير في الفهم. نعم.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
اللهم رب العالمين أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول من ارتكب جريمة يجب عليها الحد هل يجب عليه أن يسلم نفسه للسلطات إذا تاب إلى الله؟
إن كانت هذه الجريمة في حقوق المخلوقين فعليه أنه يسلم نفسه مثل القتل مثل قتل شخصا إن كانت أو سرق مالا فعليه أنه يسلم نفسه للمسؤولين لإيصال الحقوق إلى أصحابها. أما إن كانت الجريمة بينه وبين الله ولا تتعلق بحقوق المخلوقين فعليه التوبة إلى الله ويستر نفسه يستر نفسه ويتوب إلى الله والله يتوب على من تاب ويحب الستر على عباده يستر على عباده. وقال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الذهاب إلى قبور الأولياء ليس للطواف ولا للعبادة وإنما للنظر ماذا يكون عندها؟
إذا كان قصده التفرج فقط ولا ينكر المنكر لا يجوز له يذهب إليه. أما إذا كان قصده بينكر المنكر ويكتب عنها لولاة الأمور أو للعلماء من أجل حذر من هذا الفعل إذا كان قصده إنكار المنكر هذا شيء طيب. أما إن كان قصده التفرج فقط ولا ينكر المنكر هذا لا يجوز. نعم.
سلامكم. هذا يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد في قريتنا طائفة أو جماعة جاءت إلينا يقال لهم جماعة التبليغ أو جماعة الأحزاب فهم يأخذون معهم كبير السن وصغير السن فهل تنصحني بالانضمام إليهم أم لا؟
أنا أنصحك بالانضمام إلى أهل المنهج السليم الذين يدعون إلى توحيد الله ويحذرون من الشرك ومن البدع والمحدثات ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله واليوم الآخر. عليك بأهل المنهج السليم خصوصا الذين يلتزمون العقيدة الصحيحة ويدعون إليها يدعون إليها ويبينونها. فإن كان جماعة التبليغ يدعون إلى التوحيد ويدرسون التوحيد للناس وينهون عن الشرك فهذا شيء طيب. أما إن كانوا لا ما يهتمون بالتوحيد بل يمنعون من يتكلم بالتوحيد ولا يمشي معهم من يتكلم بالتوحيد كما سمعنا وبلغنا عنه فلا تمشي معهم لا تذهب إليهم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول ما قولكم فيما يقول أن حسن البنا من أئمة الدعوة؟
إحنا ما نظلم أحدا شيئا إن كان هو من أئمة الدعوة هذا يجد عند الله عز وجل كتوفي وإن كان ليس من أئمة الدعوة فنحن لا نزكي على الله أحدا. نعم.
يقول صاحب الفضيلة أنا طالب في الجامعة وبعض المحاضرات لا تنتهي إلا بعد صلاة العصر بنصف ساعة أو ساعة.
نعم.
يقول أنا طالب في الجامعة وبعض المحاضرات لا تنتهي إلا بعد صلاة العصر بنصف ساعة أو بساعة فنصلي بعد المحاضرة فهل صلاتنا صحيحة؟
كان الواجب على المسؤولين إذا كانوا في هذه البلاد أن يصلون قبل المحاضرة، وما أظن إلا المسؤولين في هذه البلاد يأخرون الصلاة عن وقتها، عن أول وقتها، يصلون أولا ثم يدخلون المحاضرة. أما إذا كان في غير هذه البلاد ولا له استطاعة فلا بأس أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها لئلا تفوته المحاضرة. وقت الصلاة موسع، وقت الصلاة موسع والحمد لله، هذا من تيسير الله. المهم أنه إذا كان بالإمكان تقديم المحاضرة فهذا واجب، إذا كان ما هو بالإمكان فبتفوت المحاضرة ووقت الصلاة موسع فيحضر المحاضرة ويبادر بالصلاة بعد النهاية، نعم، قبل خروج وقت الصلاة، نعم.
السلام عليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حفظك الله، أنا شاب من الله علي بالهداية وتعرفت على بعض الشباب المستقيمين، ثم قال لي أحد الأصدقاء: اترك هؤلاء فإنهم يدعون أنهم سلفيون ويحرمون الأناشيد ويحرمون وذكر لي مثال وهو الأناشيد، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
الحمد لله الذي من عليك بالهداية ومحبة الخير، ولكن نوصيك بتعلم العلم النافع عند العلماء، ما تروح لهؤلاء الشباب، وإنما تذهب إلى مجالس العلم وإلى العلماء، تحرص على الدراسة النافعة، هذا المطلوب، نعم.
يقول: ذكر فضيلتكم أنه يجب علينا طاعة ولي الأمر إذا لم يأمر بمعصية. السؤال: قد أوجب علينا التأمين، فإذا أطعناه قد ارتكبنا معصية، وإذا لم نطعه لم نستطع أن نقضي شؤوننا، فما رأي فضيلتكم؟
إذا كان عليكم ضرر إذا لم تنفذوا التأمين عليكم ضرر، فالله جل وعلا يقول: إلا ما اضطررتم إليه، ادفعوا التأمين المطلوب ولكن لا تستفيدوا منه شيئا، إذا احتجتم إلى شيء ادفعوا من أموالكم لا من أموال شركات التأمين، أموال الناس أنتم تدفعونه لأجل الضرورة والحصول على أموركم الضرورية، وأما الاستفادة منه فلا تستفيد منه شيئا لأنه حرام، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من منهج أئمة الدعوة التقريب مع الرافضة، وما هو رأيكم فيما يدعون للتقريب مع هؤلاء؟
نحن لا نتقارب إلا مع أهل الحق وأهل السنة، أما أهل الباطل وأهل الضلال فلا نتقارب معهم إلا إذا تابوا إلى الله عز وجل ورجعوا إلى الحق، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هذا سؤال جاء عن طريق الشبكة، يقول: يرى البعض أن الإنكار على المستغيثين بغير الله والمستنجدين بأصحاب القبور والأضرحة أنه لا إنكار عليهم لأن المسألة كما يزعم خلافية، فما رأي فضيلتكم؟
هذا كذب، ما هي خلافية المسألة، محل إجماع أن الشرك بالله عز وجل لا يجوز بإجماع الرسل وأتباعهم من أول الرسل إلى آخرهم ينهون عن الشرك، فهم مجمعون على النهي عن الشرك بالقبور وغيرها، والمخالف لا قيمة لمخالفته، إذا عارضت الكتاب والسنة فإن مخالفته مطروحة ولا قيمة لها، الخلاف الذي يعتبر هو الذي له حظ من اللغة المسائل الفقهية والاستنباط في أحكام المعاملات وأحكام، أما أمور العقيدة فهذه لا محل للاجتهاد ولا للاختلاف، هي توقيفية، والله ورسوله حرم الشرك لجميع أنواع، ليست محل خلاف أبدا، والمخالف في هذا لا عبرة بمخالفته، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال جاء عن طريق الشبكة، يقول: نسمع في خارج هذه البلاد وصف الدعوة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده بالوهابية، ووصف أهلها بالوهابيين، ونسمع في الداخل وصف من يتمسك بها ويعتني بها بالجاميين، وأنهم من الفرق الضالة، ووصفهم بالمداهنة والنفاق والتفريق بين الناس، والطعن في العلماء والدعاة، وأنهم عملاء ومرجئة مال الأرض. وقد انتشر هذا الوصف حتى أصبح بعض العامة يردده وهو جاهل بمعناه ومدلوله، بل بلغ لبعض الجهال أن يقرر عقيدة ومنهج أهل السنة خلاف أهل السنة تغييرا بالعامة والرياء، ثم يدعو في خطبة الجمعة على الجامعين والناس يؤمنونني ورائه والناس يؤمنونني ورائه، فآمل من تابعتكم أحسن الله إليكم الإجابة على بعض الأمور، وهي صحة هذه التحذيرات والتسميات وحكم من أطلق هذه الكلمة على أحد من المسلمين أفتونا المأجورين.
أما الوهابية فلا نعرف شيء يقاله الوهابية، إلا ما نعرف دعوة التوحيد. دعوة التوحيد ليست وهابية وإنما هي محمدية، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الوهاب ما جاء بشيء من عنده حتى ينسب إليه، وإنما جاء بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في الفقه على مذهب الإمام أحمد فهو حنبلي وليس وهابيا وإنما هو حنبلي، وفي العقيدة على مذهب السلف الصالح، ليس هناك ما يسمى بالوهابية، وإنما هذا لقب أحدثوه لينفروا من دعوة الشيخ حتى يظن السامع أن الشيخ يخالف غيره من الأئمة وأنه انفرد بمذهب خاص، وهذا من الكذب والبهتان، أليس هناك وهابية؟ أما الجامية هذا أول مرة أسمع فيها، ما أعرف الجامية، أنا ما أعرف الجامية، ولكن هؤلاء يتنابزون بالألقاب، كل واحد يعير الثاني، أنت من كذا وأنت من كذا، والواجب على المسلمين أن يكونوا إخوة، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، والمخالف يبين له الصواب وينصح ويدعى إلى الحق، هذا الواجب علينا. أما التنابز بالألقاب وتحذير من بعض الناس بدون دليل وبدون فهم، نحن نطالب هل يقول الجامية يبين لنا مذهب الجامية ما هو، والله إن كان مذهب الجامية باطل فنحن نرفضها ونحذر منها، أما إذا كان ما فيه جامية ولا لهم مذهب وإنما هو تنابز بالألقاب فقط، فهذا عليه أن يتوب إلى الله ويترك هذا الشيء، لأنه يجني على نفسه، إنما يجني على نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما يقول الإنسان كلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، ويقول يتشفى بها يفرج عن نفسه يريح عن نفسه، لكنه يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فعلى الإنسان أنه يزن كلامه ولا يتكلم إلا بما فيه الخير والمصلحة، ويصلح بين الناس ويدعو إلى الله، هذا المطلوب. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم الجلوس مع من كان يكفر؟ ما حكم الجلوس مع من يكفر وهو ليس لديه علم بمسألة التكفير، وكيف أنكر عليه ذلك؟ أفتونا مأجورين.
تنصحه فإن ترك هذا الشيء، وإلا لا تجلس معه. إذا كان ما يقبل النصيحة ويستمر على التكفير فلا تجلس معه، ابتعد عنه. نعم.
يقول السائل: أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة، هل اللجنة الدائمة أصدرت فتوى في الرافضة؟ أفتونا مأجورين.
كيف أصدرت فتوى في الرافضة؟ رافضة ما يحتاجون إصدار فتوى، معروف مذهبهم. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما رأيكم في قراءة كتب الشيخ محمد عبد المصري؟
والله ما أعرفها، لكن أسمع أنها في وقته له شطحات وله أفكار، لأنه تتلمذ على الأفغاني جمال الدين الأفغاني، وأخذ من أفكاره التحررية، وعنده شطحات وعنده أمور تؤخذ عليه، فلا أنصح بقراءة كتبه، وفي كتب أهل العلم النافعة دنيا ولله الحمد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما سبب إطلاق كلمة أئمة الدعوة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه من بعده؟
أئمة الدعوة كما ذكرنا تشمل كل من دعا إلى الله من أهل العلم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وإنما القصد أن هؤلاء قاموا بالدعوة في هذه البلاد وسموا بذلك تقديرا لجهودهم. وكل من دعا إلى الله في أي بلاد هو من أئمة الدعوة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعتبر فقيها، هل يعتبر محدثا أم فقيها؟ أفتونا مأجورين.
يعتبر عالما بالفقه والحديث والتوحيد والعربية، تشهد بذلك كتبه ومؤلفاته، إنها تشهد لأنه متبحر في علوم الشريعة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول: ما هي ضوابط الجهاد، وهل يجوز اليوم الجهاد أم أنه قتال؟
الجهاد إذا دعا إليه ولي أمر المسلمين وكون الجيوش للهزو فهذا الجهاد، أما بدون راية بدون قيادة ولي الأمر هذا لا يعتبر جهادا، بل يعتبر تصرف فردي. الله أعلم بمآله ونتائجه. نعم. إنما الجهاد المنظم القائم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يكون له راية وله أمير ويرجع إلى إمام المسلمين، هذا هو الجهاد الصحيح. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول: في الدول الأخرى كثيرا ما يطلب من أي موظف في أي دائرة حكومية نقود، ويسمونها إكرامية، فهل يعطيه حتى ويسمونها إكرامية؟
هذا السؤال.
يقول: في الدول الأخرى يطلب مني أي موظف في أي دائرة حكومية نقود ويسميها إكرامية، فهل أعطيه هذا حتى ينهي لي معاملتي؟
هذه رشوة، ما هي إكرامية، اللي تدفع للموظف من أجل إنجاز الأعمال والمراجعات هذه الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي، الدافع والآخر ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب على الموظف أن يقوم بعمله الوظيفي بدون أخذ رشاوى من الناس، لأنه يتقاضى راتبا من بيت المال، فهو مفرغ لأعمال الناس، فعليه أن يقوم بها بدون رشاوى. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم أداء سنة الراتبة في وقت النهي، وهل هي من جوات الأسباب؟
سنة الراتبة لا تأتي في وقت النهي، الفجر ما بعده راتبة، العصر ما بعده راتبة، وقت الزوال ما في راتبة، فلا في رواتب في وقت النهي، لكن ذوات الأسباب مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الجنازة، ركعة الطواف، هذه تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم وضع المصحف على الأرض في المسجد، وما حكم تناوله باليد اليسرى؟
المصحف فيه كلام الله عز وجل يجل ويعظم، ولا يوضع على الأرض، يوضع على شيء مرتفع أو على فراش أو سجادة، ما يوضع على التراب، ولا يتناول باليد اليسرى، لأن اليد اليسرى للأشياء المستعجلة كالاستنجاء والاستجمار، الأشياء المستعجلة وإزالة الوسخ، فلا يؤخذ بها المصحف، يؤخذ باليمنى التي تقدم للأشياء الشريفة والطيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تصح مقولة أن المسائل الخلافية ليس فيها إنكار، أو ليس فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بإجماع العلماء؟ أفتونا مأجورين.
مسائل خلافية فيما يصور فيه الخلاف وهي المسائل الفقهية، المسائل الفقهية الفرعية، هذا لا إنكار فيها بين العلماء المجتهدين، أما المتعالم وقاصر النظر والذي يحدث رأيا من عنده يقول هذا خلاف ولا إنكار في الاجتهاد، هذا اجتهادي، أنت لست من أهل الاجتهاد، وقولك لا عبرة به ولا يصف مع أقوال المجتهدين، إنما هذا له ضوابط، وهم كل خلاف نقول لا إنكار في مسائل الخلاف، خلاف أنواع، منه خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، خلاف من أهل العلم وخلاف من الجهال، خلاف الجهال لا قيمة له. نعم.
السلام عليكم. يقول فضيلة الشيخ، قال لي بعض الإخوة أنك في عام 2003 ميلادي أفتيت بالتفريق بين جماعة التبليغ الذين في داخل المملكة وبين الذين في خارجها، فهل هذا صحيح؟
أنا ما أفتيت بالتفريق ولا أعرفكم لا لداخل المملكة ولا لخارجها، لكن أقول من لم يلتزم بدعوة التوحيد والنهي عن الشرك فإنه يجتنب، فإنه يجتنب ولا يشارك معه، ولا فرق في ذلك بين من داخل المملكة وخارج المملكة. نعم.
يقول السائل، هل يجوز للمسافر إذا قصر أن يجمع مطلقا؟
يجمع في السير وإذا جد به السير، أما إذا نزل أثناء السفر للاستراحة أو لحاجة فإنه يصلي كل صلاة في وقتها مع القصر، يقصر بدون جامع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى أيام الحج، كان يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها لأنه نازل، وإنما يجمع إذا جد به السير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم فيما يقوم بإسبال ثوبه ويقول إن إسبالي ليس على سبيل الخيلاء؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء، يقول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء فإنه يتجلجل في الأرض، يخسف الله به الأرض. أخبر عن رجل من السابقين من الأمم السابقة أنه قد أعجبته نفسه وما عليه من اللباس فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة بسبب الكبر والخيلاء باللباس والمشية. وإسبال الثياب حرام سواء معه خيلاء أو ليس معه خيلاء، إن كان معه خيلاء فهو أشد من ناحيتين، من ناحية الإسبال ومن ناحية الخيلاء. أما إن كان جر اللباس بدون خيلاء فيحرم لأنه إسبال، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ولم يقل خيلاء بل علق الحكم بنزوله عن الكعبين. نعم.
صلى الله عليكم. صاحب الفضيلة يقول ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة، هل هي سنة أم لا؟ أفتونا مأجورين.
خلاف بين العلماء، والصحيح إنها ما هي سنة وإنما تفعل عند الحاجة، إذا فعلها الإنسان لحاجته إنه كبير السن أو مريض يحتاج إليها يفعلها، أما إذا كان قويا فإنه لا يفعلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لما ثقل في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، أما قبل ذلك ما كان يجلس للاستراحة، دل على أنها تفعل للحاجة فقط، هذا مذهب جمهور أهل العلم. نعم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قال في ميزان حسناته، وجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ونذكر أن محاضرة الغد لصاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد في منهج أئمة الدعوة، لقاء مفتوح المحاضرة منهج أئمة الدعوة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت